أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في دعوة أن الارتكاز العام قائم، أي ارتكاز المسلمين في القرون الثلاثة الأولى قائم على قاعدة الاشتراك. قلنا بأنه أساسا هذا الارتكاز إنما يمكن أن يكون حجة علينا إذا كان مبدأه هو الوحي، يعني أخذ من النبي صلى الله عليه وآله، أو أخذ من قبل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. من هنا نجد هناك محاولات حثيثة لإثبات أنه لم يكن هناك اجتهاد لا في عهد النبي صلى الله عليه وآله ولا في عهد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وبطبيعة الحال إذا لم يكن هناك رأي واجتهاد من قبل الصحابة والأصحاب، صحابة النبي وأصحاب الأئمة، إذن ما ارتكز عندهم وما قاموا به وما كانت عليه سيرتهم، إذن يكون مبدأها الوحي الإلهي فيكون حجة، كما هو الحال في كل سيرة متشرعية. ولهذا نجد أن الأعلام استدلوا على ذلك، أو حاول البعض أن يستدل على ذلك، بأن سبب تأخر الاجتهاد وتدوين القواعد الاجتهادية في مدرسة أهل البيت إنما كان مرجعه لأن عصر النص وعصر التشريع في مدرسة أهل البيت امتد إلى أواخر القرن الثالث، ومن هنا فلم تكن هناك أي حاجة إلى الاجتهاد وأي حاجة إلى تدوين القواعد الاجتهادية وأي حاجة إلى أن يقول أو يفتوا الناس بآرائهم. لماذا؟ لأن النص بمتناولهم، لأن النبي في عصر النبي بمتناولهم، وأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في مدرسة أهل البيت في متناول أصحابهم. إذن ما هي الحاجة إلى النص؟ ما هي الحاجة إلى الاجتهاد والفتوى والاستنباط وتدوين القواعد ونحو ذلك؟ ولهذا تجدون بأن جملة من المستشرقين أشاروا إلى هذه الحقيقة. الإخوة، طبعا هذا المطلب أعزائي ذكره الشيخ المطهري ونقله الآخرون في كتاب أعزائي علم الأصول تأريخا وتطورا لعلي الفاضل القائيني، يقول: ومن أولئك الذين يزعمون بتأخر الشيعة في الرجوع إلى الاجتهاد الدكتور مستر أدامز من المستشرقين، قال: لو أردنا أن نفهم لماذا تأخر الشيعة في عملية الاجتهاد عن أهل السنة لسنا بحاجة إلى أن نذهب بعيدا في هذه المسألة، إن الشيعة لم يحتاجوا إلى الرجوع إلى أصول الفقه مع وجود الأئمة فيما بينهم، لا حاجة إلى الاجتهاد، لأن الاجتهاد من قبيل التيمم، ومع وجود الماء لا حاجة إلى ماذا؟ لا حاجة إلى التأمم، الإمام المعصوم موجود فبالإمكان أن نسأل منه، لماذا نتعب أنفسنا ونجتهد قد نصيب وقد ماذا؟ وقد نخطأ. ولم يستعينوا في حل مشاكلهم بعملية الاجتهاد، لكن بعد غيبة الإمام الثاني عشر تغيرت الفكرة الشيعية والتجأت إلى الاجتهاد ومراجعة أدلة. إذن عملية الاجتهاد إنما بدأت بواكيرها في عصر الغيبة الصغرى، ثم بعد ذلك استمرت ونمت وازدهرت إلى أن وصلنا إلى القرن الرابع والخامس، يعني في عصر الصدق المفيد والطوسي وأعلام الطائفة. هؤلاء ماذا؟ هؤلاء اجتهدوا وكتبوا الكتب الفقهية الاستدلالية والكتب الأصولية الاستدلالية والكتب الكلامية الاستدلالية، وإلا قبل ذلك لم تكن هناك أي حاجة إلى ذلك. هذا المعنى أعزائي أصله موجود باللغة الفارسية في مجموعة الآثار للشهيد مطهري، في مجموعة الآثار المجلد 20 صفحة 138 يشير إلى هذه القضية، بإمكان الإخوة أن يراجعوا ذلك. نفس هذا المعنى أشار إليه السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في المعالم الجديدة. أعزائي، في المعالم الجديدة للأصول في الصفحة 173 وبعد ذلك في صفحة أعزائي المعالم الأصول في صفحة 69 و70 هذه عبارات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه 69 و70 أعزائي، يقول: الحاجة إلى علم الأصول تاريخية. معنى تاريخية يقول: لكي تتضح الفكرة لديك أفرض نفسك تعيش عصر النبوة على مقربة من النبي، تسمع منه الأحكام مباشرة، تفهم النصوص الصادرة منه بحكم وضوحها. أفكنت بحاجة لكي تفهم الحكم الشرعي أن ترجع إلى عنصر مشترك أصولي والقواعد الأصولية أو لا تحتاج؟ لا حاجة لذلك. لماذا؟ لأنه كل شيء بمتناول اليد. إلى أن يأتي أعزائي في صفحة 70 يقول: أن الإنسان كلما كان أقرب إلى عصر التشريع وأكثر امتزاجا بالنصوص كان أقل حاجة إلى التفكير في القواعد. ماذا؟ في القواعد الاجتهادية، لأنه النص بمتناوله. وفي هذا الضوء نعرف أن تأخر علم الأصول ناتج عن طبيعة الحاجة إلى علم الأصول. في عصر الأئمة كانت حاجة إلى علم الأصول أم لم تكن؟ لا تكون حاجة، لأن علم الأصول هي القواعد الاجتهادية أعزائي، قواعد عملية الاجتهاد، ومع وجود الأئمة لا حاجة إلى ذلك. ومن هنا نستطيع أن نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول في نطاق التفكير الفقهي السني وازدهاره في نطاق تفكيرنا الفقهي الإمامي، فإنه نما وترعرع وقوي في الفقه السني أكثر مما قوي أين؟ في الفقه الشيعي. لماذا؟ باعتبار أن السنة بعد رسول الله احتاجوا إلى عملية الاجتهاد. عصر النص انتهى عندهم، عصر التشريع انتهى عندهم، وهذا بخلافي عند ماذا؟ بخلافي في مدرسة أهل البيت. إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاق الفهم فكر الإمامي أو الفقه الإمامي، حتى يقال أن علم الأصول على الصعيد السني دخل التصنيف في القرن الثاني، ولكنه عندنا لم يدخل إلا أين؟ في القرن الثالث والرابع والخامس، كان متأخرا. إذن ما يقوله البعض تصنيف الشيعة للعلوم الإسلام كل علم الشيعة دونوه، السيد الشهيد هنا يوافق أو لا يوافق؟ لا، يقول: لا، ليس هذا الكلام تاما على الإطلاق، وإنما في بعض العلوم نعم وفي بعض العلوم الأخرى ليس كذلك. جيد، هذه هي الدعوة التي قيلت في المقام. السؤال المطروح هنا، التفتوا لي جيدا، السؤال المطروح هنا وهو: إذن عملية الاجتهاد إذا ثبتت في عصر النبي أو في عصر الأئمة إذن بعد يكون هذا الارتكاز حجة أو لا يكون حجة؟ لا يكون. لماذا؟ لأنه لعل هذه المباني التي قال بها هؤلاء العلماء كانت ناتج عن اجتهاداتهم العلمائية، وليس هذا الارتكاز والمبنى مأخوذ من الوحي مباشرة. في مقام الجواب على هذا التساؤل أعزائي، لابد أن تعلموا أولاً أن باب الاجتهاد على أوسع أبوابه في عند أهل السنة فتح بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هسه خلونا في عهد رسول الله، كان اجتهاد أو لم يكن اجتهاد، لا بعد رسول الله، يعني بعد ذهاب النبي الأكرم إلى الملأ الأعلى فتح باب الاجتهاد. لا أنه فتح باب الاجتهاد متأخرا، لا، مباشرة بعد رسول الله فتح باب الاجتهاد عند ماذا؟ عند صحابة النبي صلى الله عليه وآله. وخير شاهد على ذلك في كتب مدرسة أهل البيت النص والاجتهاد لشرف الدين مولانا. أنتوا اذهبوا تجدون بأنه الخلفاء اجتهدوا، هسه في اعتقاد السيد شرف الدين، اجتهدوا في قبال ماذا؟ في قبال النص. هذه قراءته صحيحة أم لا له بحث آخر، ولكن الكلام أن الاجتهاد مباشرة بدأ بعد رسول الله في عهد الخلفاء الثلاثة مباشرة، حتى أنكم تعلمون جيدا، التفتوا لي جيدا، حتى أنكم قرأتم عندما جاءوا إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في قضية السقيفة الثانية، يعني الشورى السداسية، قالوا له ماذا؟ العمل بكتاب الله وسنة رسوله وماذا؟ ها؟ وسيرة الشيخين. مراد من سيرة الشيخين يعني ماذا؟ ها؟ يعني الاجتهادات التي اجتهدوها وراء الكتاب و السنة أو في الكتاب والسنة، ليس هذا مهما، المهم أنه حصل هناك شيء اسمه ما هو؟ اسمه سيرة الشيخين، من قبيل عزائي صلاة التراويح مولانا، من قبيل غير صلاة التراويح، كثير من الأمور هذه كلها كانت من قبيل المتعة مولانا، سواء كان ما يتعلق بمتعة الحج أو ما يتعلق بمتعة ماذا؟ بمتعة النكاح مولانا، هذه كلها كانت اجتهادات ممن؟ من رأس السلطة مولانا، مو اجتهادات من أناس عاديين، من رأس السلطة. ولم يقع اعتراض أيضا من الصحابة عليهم. هسه إذا بعض اعترض، بعضهم أيضا ماذا؟ بعض الصحابة أيضا وافق على مثل هذه الاجتهادات. ولكنه المهم إن شاء الله لابد أن نشوف هذا النص بيني وبين الله ما هو مضمونه. إنما أمير المؤمنين ماذا أجاب أعزائي؟ ها؟ لا لا، واجتهاد رأيه، قال لا، ما قال رأيه، لا 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 شيخنا، لا تضيع الكلمة، واجتهاد رأيه. أمير المؤمنين شنو مجتهد؟ هسه لابد هذا في محله، لابد أن نقرأ أنه بابا شنو معنى أن أمير المؤمنين يقول و، شان مفروض يقول بأنه الله ورسوله كما آية سورة النساء، الله ورسوله يعني شنو رأيه؟ شنو رأيه؟ هو يا أمير المؤمنين عندك شيء وراء الكتاب والسنة؟ ما معنى رأيي على فرض رأيي أو اجتهاد ماذا؟ اجتهاد رأيي. هذا بحثه إن شاء الله في بحث الأصول، إن شاء الله سنقف عنده قليلا، وهو أن النبي والأئمة يجتهدون أو لا يجتهدون، وإذا كانوا يجتهدون فما هي دائرة الاجتهاد. أنا مرارا ذكرت للأعزة والإخوة بيني وبين الله في أمرهم أحرار، قلت أن هذين الدرسين أحدهما يكمل الآخر أعزائي، ولذا كثير من المطالب اللي تجدون إحنا لا نذكرها في علم الفقه لأننا نذكرها أين؟ بدنا نذكرها في علم الأصول. والإخوة أحرار في أنه مثلا إذا يريدون يسمعون برا أو يحضرون ذاك بحث آخر، ولكنه يكون في علمهم كثير من الأبحاث هذني تكمل بعضها بعضا، لا يمكن فهم الفقه عندنا بمعزل عن الأصول. أعزائي فقهي وأصولي في الدرس يختلف عن الفقه والأصول في الحوزات العلمية. في الحوزات العلمية ممكن تحضر أصول وما تحضر فقه، ممكن تحضر فقه وما تحضر ماذا؟ أصول. هنا أنا مرتب الأبحاث بشكل أنه متداخلة يكمل بعضها بعضا. علي الأحوال أعزائي، فتح باب الاجتهاد على مصراعي عند أتباع مدرسة أهل السنة بالنحو اللي إن شاء الله تعالى الإخوة إذا يريدون فد مراجعة إجمالية للمذاهب التي وجدت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم نتجاوز 100 إلى 150 سنة، قد تتجاوز 20 إلى 30 مذهبا فقهيا فقط. أعزائي التفتوا لي جيدا، مو مذهب ومذهبين وثلاثة، مذاهب فقهية متعددة. هسه دعنا عن المذاهب الكلامية من الأشاعرة والمعتزلة خلونا الآن نحن مدى نتكلم على مستوى البحث الكلامي ولا على مستوى البحث التفسيري، هذاك خلوه على جانب، نتكلم على مستوى البحث الفقهي والأصولي، يعني الاجتهاد في المباني الفقهية والأصولية. بإمكانكم تراجعون مولانا 20-30 صفحة تطالعون قربة إلى الله، وهو الإمام الصادق والمذاهب الأربعة للعلامة الشيخ أسد حيدر. أعزائي هناك في الجزء الأول المذاهب الأربعة نشأتها وشهرتها وانتشارها، يشير أولا إلى مدرسة الرأي التي هي مدرسة من؟ ها؟ مدرسة أبي حنيفة. في قبالها مدرسة ماذا؟ مدرسة الحديث. مدرسة الحديث يعني المدرسة مدرسة مدينة وغيرها وغيرها أعزائي، وهما مدرستان أساسيتان وبعد لم ينتهي القرن الثاني. أعزائي مثلا على سبيل المثال يأتي في صفحة 154 يقول: أما المذاهب التي انقرضت، وجدت مذاهب وإلى يومنا باقية من قبيل المذاهب الأربعة المعروفة، من قبيل الزيدية، من قبيل الإسماعيلية، من قبيل الخوارج، من قبيل الظاهر، هذه كلها موجودة، ولكن التي انقرضت يقول مذهب الشعبي ومذهب استفد مذهب الشعبي سنة 150 من الهجرة وفاته، عفوا سنة 105 من الهجرة وفاته، يعني إذا عمره 70 سنة فإذا بدأ مدرسة الاجتهاد بدأت ماذا؟ في عهد الخلفاء. أعزائي مذهب الحسن البصري سنة 110 من الهجرة، مذهب الأعمش سنة 148 من الهجرة، هذا وفاتهم، مذهب الأوزاعي 157، مذهب سفيان الثوري 161، مذهب الليث 175، مذهب سفيان بن عيينة 198، مذهب أبي ثور 240، مذهب داود الظاهري 270، مذهب محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ 310. هذه غير المذاهب الأربعة المشهورة اللي تواريخهم أيضا ما هي؟ تواريخهم معلومة للأعزاء، لا نحتاج أن نقف عندها كثيرا. المذهب الحنبي من 80 إلى 150، مذهب المالكي أعزائي من 93 إلى 179 أعزائي، وهكذا وهكذا. إذن على هذا الأساس، على هذا الأساس التفتوا لي جيدا، الاجتهاد كان قائما في هذه القرون الثلاثة بعد رسول الله أو لم يكن قائما؟ قائم أو ليس بقائم؟ نعم قائم على أوجه. إذن سلمنا معكم، تركنا الملاحظة الأولى، سلمنا معكم أنه هؤلاء ارتكز عندهم أنهم لا يدخلون الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية. هذا مبدأه الوحي أعزائي بالضرورة، أو لعل مبدأه ما هو؟ مبدأه الاجتهاد أعزائي. من أين يقول العلامة، من أين يقول السيد البجنوردي بالضرورة لا بد أن يكون هذا الارتكاز مبدأه ما هو؟ ولا يمكن ذلك إلا بوصوله إليهم من مبدأ ماذا؟ من مبدأ الوحي. هذا من أين أعزائي؟ نعم، إذا لم يثبت أنهم قد اجتهدوا نقول إذن ذهبوا إلى هذا مبدأه ما هو؟ مبدأه الوحي. أما إذا ثبت الاجتهاد مو فقط نقول لا نعلم أنه مبدأه الوحي، بل نقطع أن مبدأه ليس هو ماذا؟ ليس هو الوحي، بل مبدأه الاجتهاد. إذن ما ذكره السيد البجنوردي وما ذكره أيضا الشيخ اللنكراني اللي قال في صفحة 308 قال وهذا الارتكاز لا محالة قد نشأ من مبدأ ماذا؟ من مبدأ الوحي. لا، أي ضرورة أن يبدأ هذا أو ينشأ هذا الارتكاز من الوحي، بل نشأ من أين؟ نشأ من الاجتهاد الذي كان عنده. إذن إلى هنا أعزائي، هذه الدعوة اللي جاءت في كلمات السيد البجنوردي وكلمات الشيخ اللنكراني، التفت، ارتكاز عامة المسلمين مبدأه الوحي. الآن اتضح، هسه ما أدري نسبة السنة في ذلك الزمان 60%، 50%، 70%، 90%، تبين ارتكازهم مبدأه الوحي وارتكاز مبدأه ماذا؟ مبدأه الاجتهاد. إذن هذا سقط عن الاعتبار. واضح أعزائي هذه النقطة؟ إذن قولهم، لأنه أنا دا أتكلم مع أعلام مثل السيد البجنوردي ومثل الشيخ اللنكراني اللي يقول ارتكاز عامة المسلمين، ما يقول ارتكاز ماذا؟ الشيعة. لو كان يقول ارتكاز الشيعة وكنا نبحث أنه الاجتهاد موجود في عصر الأئمة هو غير موجود، ولكنه دا يقول ارتكاز عامة المسلمين حتى العوام من المسلمين. الجواب، هذا الارتكاز لو أثبتتم أن عند أهل السنة أن مركزه الوحي ومبدأه الوحي والرسالة فالحق معكم، ولكنه الآن مو فقط لم يثبت ذلك، بل ثبت ما هو؟ بل ثبت عكس ذلك. هسه نريد نترقى فدرجة أخرى مولانا. إلى هنا قلنا أن عند أهل السنة، التفتوا لي جيدا، عند أهل السنة الاجتهاد بدع بعد من؟ ها؟ بعد رسول الله. لا أعزائي، بل الاجتهاد ثابت عند أهل السنة للصحابة في عهد رسول الله، في عهد رسول الله كانوا يجتهدون، وهذه تقريبا الرأي الغالب والرأي المحقق والرأي التي بحسب أدلتهم، بغض النظر أن هذه الروايات مقبولة عندنا أو غير مقبولة. فقط أنا أشير في الإشارة إجمالية أعزائي لهذه المسألة ما قاله الإمام الآمدي أعزائي، ما قاله الإمام الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام المجلد الرابع صفحة 212 مولانا. قال اتفقوا، التفتوا، يعني علماء أهل السنة اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد النبي، هذا مما لا ريب به، واختلفوا في جواز الاجتهاد لمن عاصره، هل يجوز الاجتهاد لمن هو في عصر النص مع رسول الله أو لا يجوز. فذهب الأكثرون إلى جوازه عقلا ومنع منه الأقلون. إذن أكثر أعلام أهل السنة ذهبوا إلى جواز ماذا؟ إلى جواز الاجتهاد في عصر ماذا؟ في عصر النبي. ثم اختلف القائلون بالجواز، هل يجوز لهم الاجتهاد في عصر النبي مطلقا؟ أو يجوز لهم الاجتهاد في عصر النص والنبي على تفصيل؟ يقول توجد أقوال ثلاثة. القول الأول، من جوز ذلك للقضاة والولاة في غيبة النبي دون حضوره. إذا كان النبي هم في بلدان أخرى فهل يجوز لهم أو لا يجوز؟ نعم. ولكنه للقاضي هل يجوز له مع وجود النبي؟ بعض قال مع وجود النبي يجوز، يعني مو بالضرورة يذهب إلى باب النبي إلى المسجد ويسأل رسول الله، هو يجتهد ويعطيه ماذا؟ ويعطيه رأي. وبعض قال ومنهم من جوزه مطلقا، سواء كان النبي حاضرا أو كان ماذا؟ يعني يمكن الوصول إليه أو لا يمكن الوصول إليه. أن منهم الثاني من قال بجواز ذلك مطلقا إذا لم يوجد. هسه المهم والآمدي ماذا يقول؟ رأيه هسه ما أريد أدخل في التفاصيل. والمختار جواز ذلك مطلقا، مطلق سواء كان قاضيا أم لا، واليا أم لا، حاضرا أم غائبا. التفت جيدا ويضيف قيدا عجيبا، التفتوا أعزائي، يقول وأن ذلك مما وقع مع حضوره وغيبته. يعني اجتهدوا 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 سواء كان في الحضور أو كان ماذا في الغيبة. تقول جيد، لعلهم اجتهدوا لأن اجتهادهم كان يوصلهم إلى القطع، لأنه مع وجود الحكم القطعي كيف يمكن الاستناد إلى الحكم ظني، لأن الاجتهاد لا يورث إلا ظن. يقول حتى هذا لا يشترط، حتى لو كان الاجتهاد مورث للظن وبإمكانه الوصول إلى ماذا؟ إلى القطع، يجوز الاعتماد على اجتهاده. وأن ذلك مما وقع مع حضوره وغيبته ظنا لا قطعا، حتى لو أورث الظن. أما الجواز العقلي، التفت إلى الجواز العقلي، التفتوا لي أعزة، التفتوا لي، هو مهم هذا إن شاء الله. قلت لكم في أبحاث الأصول سأقف عند هذه المسألة إن شاء الله. أما الجواز العقلي فيدل عليه ما دل على جواز ذلك في حق النبي، فكيف لا يجوز في حق من؟ لأنهم قائلون بجواز اجتهاد النبي في استنباط الأحكام شرعي، مع أن رسول الله كان بإمكانه أن يأخذ الحكم بنحو القطع من خلال الوحي أو لا يمكنه. نعم يمكنه، يقول ومع ذلك لا يجب عليه، يجوز له أن يجتهد وإن كان مورثا للظن. مولان هذه مبنى موجود عند كبار علماء أهل السنة. وأما بيان الوقوع فيذكر مجموعة منها، منها التفتوا إلى هذه اللي تاريخيا ثابتة، ما روي عن النبي أنه حكم سعد بن معاذ في بني قريظة. سعد بن معاذ مولانا نبي؟ لا. سعد بن معاذ إمام معصوم؟ لا. ما هو مولانا؟ ها، صحابي اجتهد ورسول الله وافقه على ذلك. انتهت القضية بعشر. بعد هذا فيه، وهذا بحمد الله تعالى منقول في كتب أهل السنة وفي كتب ماذا؟ وفي كتب الشيعة، هذا مو من اختصاصات أهل السنة. إذن اجتهد بمحضر رسول الله صلى الله عليه وآله، اجتهد بمحضر رسول الله ولم يكن معصوما، ولم يكن معصوما، لم يكن معصوما. قال فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم بالرأي، فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقع. واضح أعزائي؟ هذا قول أعزاء، وهذا مورد. المورد الثاني للأعزاء إذا عندهم خلق للمطالعة والمراجعة، ما ذكره المستصفى والإمام الغزالي في المستصفى من علم الأصول الجزء الثاني صفحة 392 تحت عنوان اجتهاد النبي، قال إلى أن يقول وكذلك اجتهاد غيره عندنا. يعني كما يجوز الاجتهاد للنبي يجوز الاجتهاد ماذا؟ لأنه قائل أن يقول أنه يجوز الاجتهاد للنبي لأنه معصوم واجتهاده مصيب للواقع، أما اجتهادي اجتهاد غير معصوم فقد يخطئ. يقول لا، لا ميز، سواء كان المجتهد معصوما كالنبي أو كان المجتهد غير معصوم فهو جائز، وكذلك اجتهاد غيره عندنا كل إشكال ما فيه. جيد، إذن أعزائي التفتوا لي جيدا إلى هنا، التفتوا لي جيدا إلى هنا، انتهينا من هذه القضية، وهي أنه هذا الارتكاز الذي يقوله السيد البجنردي ويقوله الشيخ اللنكراني وتبعه كل من جاء بعدهما أو قبلهما، من أن ارتكاز المسلمين، وقلنا المراد من المسلمين هنا الأعم من العلماء والعوام في القرون الثلاثة الأولى، على عدم مدخلية الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية، هل يوجد دليل على أن هذا الارتكاز مستند إلى الوحي حتى يكون حجة أو لا يوجد دليل؟ الجواب لا، فقط لا يوجد دليل على الاستناد إلى الكتاب، إلى الوحي والرسالة، بل الدليل قائم على ماذا؟ ها؟ على خلافه. لماذا؟ لأن أهل السنة أعزائي تعلمون جيدا أن أهل السنة ما قالوه في هذه القرون الثلاثة لا هو مبدأه الوحي، لأنهم كانوا يعتقدون بالأئمة أو لا يعتقدون بالأئمة، ها؟ يعتقدون بمرجعية الأئمة أو لا يعتقدون؟ لا يعتقدون. ولا أيضا ثبت عندنا، التفتوا إلى هالنكتة اللي غالبا ما يغفلوا عنها، ولا ثبت عندنا أيضا أن علماء السنة والارتكاز العام عند علماء السنة والارتكاز العام عند متشرعة أهل السنة إذا كان خطأ يجب على الإمام ماذا؟ أن ينبههم عليه، لأنه قائلا أن يقول أنه سيدنا خب عندما كان هذا الارتكاز باطل لماذا لم ينبه الأئمة على ماذا؟ على بطلان هذا الارتكاز ولو كان منشأه الاجتهاد. الجواب لم يثبت عندنا أن وظيفة الأئمة أن أي ارتكاز كان بين المسلمين يجب عليهم ماذا؟ ها؟ أن ينهوا عنه أبدا، هذا إذا ثابت عندنا إذا تم دليله الكلامي في محله، ثابت بالنسبة إذا وجد ارتكازا بين أتباعه مخالف للشريعة يجب عليه ماذا؟ يجب عليه البيان. وإلا كثير من الأمور الباطلة عند علماء أهل السنة أنت لا تجد أي دليل من أئمة أهل البيت منعوا ماذا؟ منعوا عن ذلك الارتكاز. ما أدري هذه النقطة واضحة ولا أعزائي؟ إذا وجد ارتكاز عند علماء الشيعة وأتباع مدرستهم وكان ذلك الارتكاز باطلا، هسه إما من باب النهي عن المنكر وإما من باب أنه إمام يجب أن يوجه أتباعه، فعليه ماذا؟ إما أن يقرهم وإما شنو؟ أن يردعهم. أما لم يثبت أنه أيضا يجب عليه الرادع بالنسبة إلى علماء أهل السنة. إذن ينحصر الأمر أعزائي، التفتوا لي جيدا، ينحصر الأمر أن يستدل المستدل بعد هذا الكلام اللي قاله السيد البجنردي وشيخ اللنكراني ارتكاز عامة المسلمين هذا ماذا؟ هذا بطل لا يمكن الاستناد إليه، يبقى ارتكاز من؟ ها؟ يبقى ارتكاز أصحاب الأئمة في هذه القرون الثلاثة. فهل يمكن الاستناد، التفتوا جيدا، فهل يمكن الاستناد إلى هذا الارتكاز مو عند المسلمين، عند من؟ عند علماء وصحابة الأئمة وتلاميذهم وشيعتهم في هذه القرون الثلاثة لإثبات أنه أخذ منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، فيكون ماذا؟ فيكون حجة علينا أو أنه لا طريق لذلك؟ أيضا الكلام هو الكلام أعزائي، وهو أنه إذا ثبت أن أصحاب الأئمة وتلاميذ الأئمة والشيعة بنحو العموم كانوا لا يوجد عندهم ارتكاز متشرعي إلا من أين مأخوذ؟ ها؟ مأخوذ من الأئمة. إذن مثل هذه الارتكازات ماذا تكون؟ تكون حجة. فيمكن أن يستدل بمثل هذا الارتكاز على عدم مدخلية الزمان والمكان في الموضوعات، نقول يدل على قاعدة الاشتراك بإمضاء ممن؟ إما بإمضاء وإما ببيان من الأئمة، لأنهم لا يجتهدون، أصحاب الأئمة لا يجتهدون. وإذا وجد هذا الارتكاز فمبدأه من أين؟ فمبدأه من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما إذا ثبت العكس وهو أن أصحاب الأئمة لم يكونوا نقلة لأحاديث الأئمة، أصحاب الأئمة وخصوصا أعزائي، التفتوا لي هسه ما أريد أدخل في بحث في تاريخ أمير المؤمنين، خصوصا من عصر الإمام الباقري وما بعد ذلك، يعني من القرن الثاني إلى القرن أو إلى القرن الرابع أعزائي، أن أصحاب الأئمة كانوا من المجتهدين وكانوا يجتهدون، وكان يخالف بعضهم بعضا مثل الحالة اللي عندنا لا، ولكنه بدرجة، ها البعض يقول بدرجة أقل، لا والله مو بدرجة أقل، وحقكم بدرجة هواي أشد، لأنه بعد ذلك إذا الإخوة إن شاء الله صبروا على هذا البحث ستجدون أن التكفير الذي كان في عصر الأئمة من علماء الشيعة بعضهم بعضا يكفر بعضهم ماذا؟ بعضا، واقعا لا نظير له في زمانه. الآن يوجد من علماء، التفتوا لي، هل يوجد في علماء الشيعة في التوحيد من يقول بالتجسيم وبعضهم يقول بعدم التجسيم؟ يوجد في علماء الشيعة؟ بين علماء الشيعة يوجد الآن أحد من يقول الله جسم مولانا؟ يوجد؟ ولكن في زمان الإمام الصادق كان موجود، هشام بن الحكم قال بالتجسيم مولانا، هسه الآن وجهت كلماته بعد ذلك، اطمئنوا هسه غدا هاي المقطع يقطعوا يقولون هشام بن الحكم من علماء المقابل بالتجسيم، لا، كتبت رسائل لتوجيه كلمات هشام بن الحكم مولانا. سؤال، هل يوجد في زماننا الآن من كبار علماء الإمامية من ينكر عصمة الأئمة؟ يوجد أو لا يوجد؟ أصلا حتى لو يوجد أصلا يجرأ أن يقول أنه أنا أنكر عصمة الأئمة؟ ولكن انظروا أنتم في القرون الثلاثة الأولى، وآتيكم بالمصادر بعد ذلك أقرأ لكم العبارات، كان هناك جملة من أعلام الإمامية لا يعتقدون بعصمة ماذا؟ بعصمة، وكانوا من الشيعة مولانا. إذن أعزائي، إذن نحن في مسألة الاجتهاد لابد أن نقف قليلا. فإذا ثبت، خلوا ذهنكم هذه المسألة مو أثرها هنا أنا فقط أعزائي، فإذا ثبت أن أصحاب الأئمة تلاميذ الأئمة كانوا شنو؟ يجتهدون، في ارتكازاتهم بعد حجة أو ليست بحجة؟ مثل ارتكاز الآن في زماننا حجة علينا أو ليست بحجة؟ إذا سقط ذلك، يعني إذا ثبت أنهم يجتهدون، بعد يسقط اعتبار الإجماع أيضا أعزائي، يسقط اعتبار الشهرة أيضا، يسقط اعتبار السيرة المتشرعية ونحو ذلك. هذه لا تصورون فقط أثرها سيظهر هنا، بل في عشرات المسائل الأصولية والفقهية اللي الأعلام الآن عندما لا يجدون دليلا في الكتاب وفي النص الروائي ينتقلون إلى ماذا؟ إلى السيرة المتشرعية، إلى الإجماع، إلى الشهرة، إلى أصحاب الأئمة. الجواب، هؤلاء إذا لم يثبت أنهم كانوا من المجتهدين، أما إذا ثبت أنهم من المجتهدين فلا اعتبار بمثل هذه الاجتهادات، وإنما هي آراء علمائية لا آراء مأخوذة من المعصوم. والحمد لله رب العالمين. الإخوة اللي يردون يطالعون أعزائي هذا الكتاب اللي أنا فيما سبق ذكرته للأعزة، وهو كتاب تطور المباني الفكرية للتشيع لأغاية حسين مدرسي طبطبائي، إذا يردون يطالعون مولانا في القرون الثلاثة الأولى، القرون الثلاثة الأولى تطور المباني الفكرية للتشيع، تطور المباني الفكرية للتشيع. هذا هم أعزائي موجود بالفارسي، هو أصل الكتاب، وهم موجود باللغة العربية، مترجم الكتاب إلى اللغة العربية ومترجمه الدكتور عماد مشكور. أعزائي الإخوة ردون، إذا همتي أنا ما عدوا خلق يطالعون هذا الكتاب لأنه مفصل، الدكتور حسين مدرسي طبطبائي عند مولانا فقه الزمين مولانا باللغة الفارسية في مقدمة الكتاب صفحة 537 إلى صفحة 50 تقريبا 10 صفحات خلاصة ما في الكتاب موجود في مقدمة هذا الكتاب، ومصادر أخرى إن شاء الله نشير إليها، والحمد لله رب العالمين.